السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف جاي يا شيخ محمد؟
لا شيخ.
عارف وين وقفنا؟
نعم شيخ.
ها؟
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب الداء والدوال للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وسنستمر ابتداء من هذه الليلة إلى يوم الأحد حتى نتوقف، يعني نوقف الدرس إلى ما بعد العيد إن شاء الله، يعني الآن وبكرة وبعده الليلة والجمعة والسبت والأحد دروس، ثم نتوقف بعد الأحد مباشرة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير. تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه، وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه. أحسن الله إليكم. ما لم تعصوا الله،
تعصوا
ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحي هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا اطلعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد.
سابعة.
أحسن الله إليكم. تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده، ومن الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف أن هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيه الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى
تأثيره
أحسن الله إليكم تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم تروه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأوتي في منامه وقيل له لا تجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. وقال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. وقيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله
يعصي
أحسن الله إليكم قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. فصل.
خلاص، ما زال في ذكر الآثار التي تبين آثار الذنوب عاجلا وآجلا. وخلاصة ما ذكر من الأحاديث أنه قد يصاب بعقوبة بعد سنين طويلة من ارتكابه الذنب كما ذكر بعض السلف. فعلى المسلم أن يحذر من الذنوب كلها، حتى من الذنوب كلها، حتى لا يتعرض لمساخط الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم لنا بالأمس إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، حتى إذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، حتى إذا زاد زادت، وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فليحذر العبد من ارتكاب الذنوب، لأن شؤم الذنوب خطير جدا، فيشمت بك الأعداء في الدنيا والآخرة. فلا تضحك الناس عليك، لا تضحك الناس عليك، أنت قد تشمت به نفسك وأنت لا تشعر. فاحذر من الذنوب قليلها وكبيرها، والجأ إلى ربك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الآثار القبيحة للمعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.
فلا تطفئه
بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي.
نعم، هذا الفصل يتعلق بخطورة الذنوب على عدم العلم، فإن العلم نور يؤتيه الله من سلم من هذه الذنوب، وهي تقوى الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعني أيضا سمعتم كلام الإمام الشافعي عندما لقي مالكا وقال: إني أرى أن الله قد أعطاك نورا فلا تفسده بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي نفسه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني لا ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، كما قال الله جل وعلا مبين أن العلم نور: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
ومنها حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
هذا خطير، يحرم الرزق بذنب يصيبه، وقد تقدم. نعم.
وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان.
نعم، لأن الذنب يستتبع الذنب، فإذا انهمك الشخص في المعاصي تراكمت عليه، يجر بعضها بعضا، كما قال مثل ببيت الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. نعم.
ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
نعم، الوحشة ليست من نفسك فقط، بل حتى من حزب الرحمن، تجد نفسك بعيدا عنهم إذا وقعت في الذنوب وتراكمت عليك، كثرت الوحشة وبعدت عن هؤلاء الصالحين. وكما تعلم أن الصالح مجالس الصالحين وإلفهم أمر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حذر الله عز وجل من مجالسة الذين يعصون الله عز وجل، فقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاء في الحديث: المرء على دين خليله. الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
ومنها تعسير أموره عليه،
وجاء في الأثر عن بعض السلف: من خفيت علينا سيرته لم تخف علينا ماذا؟
من خفيت علينا بدعته
ألفته.
نعم. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من تلقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب كيف يجد،
ويا لله العجب
كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي.
هنا يعني انسداد الأبواب أمامه كلما أراد أن يعمل شيئا بسبب ارتكابه الذنوب، وهذا أمر في غاية الخطورة، كما تقدم لنا قبل قليل أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكلما توجه لا يجد خيرا ويجد الأبواب مغلقة. فتش عن الأسباب يا عبد الله، تسأل: أنا ما أستطيع أطلب العلم، أنا ما أستطيع أستقر، أنا لي وحشة مع أهلي ومع زوجتي ومع دوابي ومع أولادي. تفقد نفسك، انظر إلى ما أنت عليه وتوب إلى الله عز وجل، وطهر قلبك من المعاصي الخفية والظاهرة، حتى تنال ما تريد بإذن الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فيصير ظلمة فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه وتصير سوادا فيه حتى يراه كل أحد. قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
نعم، الذنوب تورث ظلمة في القلب، ويظهر ذلك على الوجه، ويظهر ذلك في المعاملة مع الآخرين. فالذنوب ظلام، كما أن الطاعة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. نعم.
ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، وأما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقاهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.
نعم، يعني الإيمان أو الذنوب تضعف القلب وتبعده وتغطيه وتجعله في ظلمة، في ظلمة ظلماء وجهالة عمياء، ولذلك تجد أن مرتكب الذنوب دائما الأبواب مغلقة أمامه والعياذ بالله، بينما المؤمن يتكلم بنور الله. وكما قال قلنا لكم غير مرة قول طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذن علينا أن نتلمس ما يقوي إيماننا حتى نسلم من هذه الظلمة ومن هذه المصائب العظيمة التي تصيب القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان.
نعم، يعني منها أن الطاعة أنها تفقد المسلم الطاعة فيكرهها، فإذا تراكمت المعاصي كره الطاعات وبعد عن مجالس الخير وعن مجالس الذكر وبعد عن طاعة الله من الفرائض والنوافل، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. نعم.
ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كان بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقضية لها. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حقيقة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بسبب اشتغاله بأضدادها
بسبب اشتغاله بأضدادها.
وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
نعم، يعني إذا بارك الله في عمر العبد وفقه لكل خير. ولذلك جاء في الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فالله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فإذا كانت المسببات مبنية على أسبابها فمن أخذ بأسباب الخير وفق لذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله، وأن يعالج قلبه ويجاهده ويجاهد هذه النفس قبل أن يأتي يوم يقول فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا هو. ومعلوم أن الناس في الأسباب ثلاثة أقسام: قسم يعتمدون على الأسباب وهذا شرك أكبر، وقسم يلغون الأسباب وهذه بدعة عظيمة خطيرة، وقسم يعتقدون أن الله خالق الأسباب والمسببات فيعمل بالأسباب التي تصيره إلى الخير، ويتخذ كل الإجراءات التي تقربه إلى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعاصي يولد بعضها بعضا.
نعم.
ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق عليه صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصار من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد وكانوا أعوانا عليه.
نعم، يعني الآن الطاعة تستتبع الطاعة والمعصية تستتبع المعصية، فإذا وفق العبد بطاعة ربه فإنها تستتبع الطاعات الأخرى وتجر وتؤذه إليها، وأما إذا كانت والعياذ بالله إذا انهمك في المعاصي فإنها كما تقدم يظلم قلبه فيجر المعصية بالمعصية، وربما أنه حتى لا يتلذذ بها كما ذكر الشيخ، لكنه يتداوى بها كما قال: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. مثل الآن أصحاب المخدرات، هو يشرب يظن أنها تخفف عنه وهي في الواقع تزيده حتى تقتله في نهاية المطاف. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعصية تضعف إرادته، ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
هذا أيضا يعني أن هذه المعاصي إذا استحكمت في العبد زادته مرضا على مرض، وأضعفت توبته وتجعله لا يفكر في التوبة. فإن تاب فإنما هي توبة باللسان، ومعلوم أن التوبة لها شروط: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فإذا لم يوفق لتطبيق هذه الشروط فلا قيمة لتوبة يتلفظ بها في اللسان وقلبه غير معقود عليها. نعم.
روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما.
انتبهوا لهذا الحديث، انتبهوا.
وعن جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة،
يعني صراط مستقيم. على جانب هذا الصراط ماذا؟ سوران. السور معروف، وفيها أبواب مفتحة هي أبواب الشر. نعم.
وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول.
ستور مرخاة على الأبواب، ينصحون الناس لا تلجه لا تدخله. نعم.
وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا.
ولا تعوجوا أو ولا تعرجوا، روايتان. لكن المقصود أن من هو هذا الداعي الذي يقول استقيموا على الصراط؟ ها؟ إيش؟ داعي الخير من هو؟
واعظ.
ذكره الشيخ الحديث. ها؟
القرآن.
القرآن. القرآن هو داعي الخير، يقول لا تدخل هذا الباب. نعم.
وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج.
فإذا ولجته وقعت في النار والعياذ بالله.
ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام.
نعم، الصراط هو الإسلام، وأن الصراط المستقيم الذي عليه العبد هو الإسلام،
وأن الأبواب المفتحة محارم الله.
محارم الله، حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها.
وأن السطور المرخاة حدود الله،
حدود الله عز وجل، تحرس تلك الفتحات فلا تلجها.
والداعي على رأس الصراط هو القرآن.
القرآن داعي على رأس القرآن يدعوك إلى الخير.
والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن.
واعظ الله في قلب كل مؤمن مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. فتأملوا هذا الحديث تأملا مباركا جيدا ينقذكم بإذن الله تعالى من الانهماك في المعاصي والبعد عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها، ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد، أن يستر الله على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه.
نعم. يعني من المصيبة المجاهرة بالمعاصي، فإن بعض الناس يتبجح ويتفاخر أنه فعل تلك المعاصي، يقول: عملت مع فلانة كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فكسب، فوقع في أمرين: الأمر الأول أنه مجاهر، وقد قال رسول الله: كل أمة معافى إلا المجاهرين. والأمر الثاني أنه يكون قدوة لغيره بالشر، فسيصير داعية الناس إلى ارتكاب تلك المعصية والعياذ بالله. وهذا يعني والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة، فالمسلم إذا ستره الله بستره فإنه يعني يجب عليه أن يحافظ، يرجع إلى الله عز وجل ولا يتبجح بذلك. وقد جاء في الحديث كما سيأتي أقوله بمعناه: من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط.
أنا قلت لكم بالأمس بعض العلماء يحذر من التعبير باللوطية، يقال لهم قوم لوط لأن لوط النبي، فنسبتهم بكلمة اللوطية كأنهم منتسبون إليه، لكن يقال قوم لوط كما يقال قوم صالح وقوم شعيب إلى آخره.
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب.
نعم.
والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون.
نعم.
والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله.
واضح. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن قلد الأعداء قد يستمرئها في البداية ثم يستحلها في نهاية الأمر فيكون كفرا.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
هذا هو الشاهد الأخير: جعلت الذلة على أهل المعاصي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه.
يعني في هذا الفصل يبين أن من ابتلي بالمعاصي فإنه يهون على الله، لأنه كما استهان بأمر الله هان وسقط من عين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر الأبيات التي تروى عن عبد القادر الجرجاني. نعم.
ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
ولذلك جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. وقال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فليحذر المسلم من احتقار الذنوب وارتكاب الصغائر فإنها مع الإصرار قد تتحول إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول السلف: لا كبيرة مع الاستغفار يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم.
حبار نوع من الطائر، فإذا كانت الحيوانات تتأذى ببني آدم إذا ارتكبوا المعاصي، كما جاء في الحديث إن المعاصي ما إن البهائم تدعو على البهائم ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. نعم.
وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنته من لا ذنب له،
يعني حتى الحيوانات تلعنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته.
نعم.
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
انتهى.
طيب، هذا الفصل يتعلق بأن الذل قد يسلط على مرتكبي المعاصي، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة في طاعة الله عز وجل، والذلة في معصية الله. فأصحاب المعاصي دائما ذليلون، حتى ولو ركبوا أفضل المراكب وأفضل المركوبات من سيارات وغيرها، لكن تجده ذليلا بسبب ما ارتكب من معاصي والعياذ بالله. فإن المعاصي تذله والطاعة تعزه. من كان يذل العزة فإن العزة
لله،
لله جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تبارك وتعالى، وتحت قهره وهو مطلع عليه، وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه وناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
المعروف أن العقل نعمة من الله ينعم بها على عباده من يشاء من عباده، فمرتكب المعاصي تغيب عقولهم لا سيما عند ارتكاب تلك المعاصي، ولذلك بعضهم يندم على ما فرط والبعض يستمر على غيه لأنه أصبح عقله معطلا تماما عن تفقه الدين وعن التفقه في الدين وعن العمل الصالح، فتجده والعياذ بالله غائب العقل عندما يعني أضرب لك مثال، عندما يشرب المخدرات وهو يعلم أنها تغيب عقله، عندما يشرب الدخان وهو يعلم أنه يضعف عقله، عندما يشرب الخمر وهو يعلم أنه يفقده عقله، فإنه يدل على أنه فقد عقله تماما، وإلا لو كان عاقلا لما وقع في هذه الموبقات التي أفسدت عليه أمر دينه ودنياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
نعم، يعني من شؤم المعاصي أنها تغلف القلب وتجعله قاسيا وتجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وتسلط عليه أعداءه من شياطين الجن والإنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى.
طيب، نقف على هذا الفصل وإلى درس الغد إن شاء الله. قلت لكم أن سنستمر إلى يوم الأحد حتى نتوقف، يعني عندنا حتى بكرة درس والسبت كذلك والأحد، يعني بقي على 3 أيام ثم نوقف الدرس، ولعلنا نتوفق لإكمال هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من صلى بالفاتحة وبعدها بآية مدهامتان؟
لا مانع، ولكن الأولى بالمسلم أن يقرأ يعني من القرآن ما يكفي لما ينفعه، أما الذين يقرؤون آية بعد كل سورة بعد كل قراءة فاتحة أخشى أن يكون هذا يجرهم إلى الاستخفاف، والاستخفاف أمره خطير. اقرأ آيتين 3 4 خير لك.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم خروج المعتكف إلى الساحات والمواقف في المسجد النبوي؟
إذا لم تكن ثمة ضرورة لا يخرج، أما إن خرج لطعام أو قضاء حاجة أو وضوء أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يخرج ليتبادل القصص مع أصحابه فهذا ليس اعتكافا. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجتي أعطت طفلا صغيرا مصحفا يلعب به على الأرض، وكان المصحف في علبة خاصة ومقسما إلى أجزاء، وتقول الزوجة إنها في تلك اللحظة نسيت أن هذا مصحف، هل يعتبر هذا الفعل كفر؟ وهل تخرج بذلك من الإسلام؟
ما دام نسيانا كما قالت فلا حرج عليها، عليها أن ترجع إلى الله عز وجل، أما إن تعمدت فهذا يخشى أن يكون استهزاء بكتاب الله وتلاعبا به وهو أمر خطير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أجاهد نفسي على بر والدتي ولكنها تغضب مني كثيرا وأحيانا بدون سبب، فماذا أفعل وما المخرج من ذلك؟
استمر على برها وادعو الله عز وجل أن يهدي قلبها، وتأكد أنت من ما يغضبها، فلعلك وقعت في شيء يغضبها وأنت لا تشعر.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة كان زوجها يمنعها من فتح هاتفه، وفي إحدى الأيام وجدته مفتوحا فاطلعت عليه، فرأت زوجة أخيه تتحدث معه وأعلمته بأنها رأت المحادثة، فارتجف وتأثر، ثم قال لها: لقد تجسست على الهاتف، وأقسم إن وجدته مفتوحا مرة أخرى فتجسست عليه فهي طالق بالثلاثة.
لا أفتي في مسألة الطلاق، ارفع هذا الأمر إلى سماحة المفتي أو مر على مكتب الإفتاء بالمدينة عند الشيخ محمد المختار.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الإخوة يسألون عن حلق اللحية إذا أجبر على ذلك، هل يجوز له ذلك؟
ما يجبر حتى في الدول الكافرة، ما يجبر حتى في الدول التي يزعمون أنهم يجبرونه، قد يضايقونه لكن ما يجبر، وعليه أن يحيي هذه الشعيرة ولا يعنيه ما يترتب على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا رجل عمري 60 سنة أعيش في بلاد الكفر، كنت أتقاضى أموالا من الدولة على أساس أنني غير قادر على العمل بسبب المرض، مع أنني كنت قادرا على العمل، وأنوي الانتظار 2 سنة حتى أحصل على معاش التقاعد ثم أقوم بالهجرة إلى بلدة إسلامية، فما حكم ذلك؟
ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما علاج الحسد؟
علاجه أن تداوي قلبك بتلاوة القرآن وبقراءة السنة والخوف من الله عز وجل والدعاء بأن يخلصك الله منه. وما أدري عن مفهوم بعض الناس الحسد يقصد به العين، أما العين فعليك بالرقية إن ثبتت، وعليك بالرجوع إلى الله عز وجل. لكن إذا كان تقصد الحسد أنك أن قلبك فيه حسد لإخوانك على ما من الله عليهم به من خير، فتب إلى الله عز وجل، وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن أراد أن يعتمر عن غيره 2 عمرة وكان شعره قصيرا أن يقوم بالآتي: أن يعتمر 1 الأولى ثم يقصر شعره ثم يخرج إلى الميقات في الطائف ويحرم 1 أخرى 2 ثانية وبعدها يحلق رأسه كاملا؟
إن كانت العمرة هذه عن ميت هو لابد أن يحرم من الميقات، لكن إن كانت العمرة عن ميت جاز أن يحرم من حدود مكة، من حدود الحرم، من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان من حدود الحرم، هذا إذا كان العمرة عن ميت وقد اعتمر عن نفسه. وأما التقصير فهو كاف، يقصر من جميع الرأس ثم إذا عاد وأحرم عن ميته يحلق جميع الرأس. نعم. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف جاء شيخ محمد؟
لا شيخ.
عارف وين وقفنا؟
اي نعم شيخنا.
ها؟
اي نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع كتاب الداء والدوال للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسنستمر ابتداء من هذه الليلة إلى يوم الأحد حتى نتوقف، يعني نوقف الدرس إلى ما بعد العيد إن شاء الله، يعني الآن وبكرة وبعده الليلة والجمعة والسبت والأحد دروس، ثم نتوقف بعد الأحد مباشرة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه، وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه. أحسن الله إليكم. ما لم تعصوا الله،
تعصوا
ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحي هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا اطلعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد.
سابعة.
أحسن الله إليكم. تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده، ومن الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف أن هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيه الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى
تأثيره.
أحسن الله إليكم. تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم تروه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأوتي في منامه وقيل له: لا تجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. وقال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. وقيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله.
يعصي.
أحسن الله إليكم. قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. فصل.
خلاص. ما زال في ذكر الآثار التي تبين آثار الذنوب عاجلا وآجلا، وخلاصة ما ذكر من الأحاديث أنه قد يصاب بعقوبة بعد سنين طويلة من ارتكابه الذنب كما ذكر بعض السلف. فعلى المسلم أن يحذر من الذنوب كلها حتى من الذنوب كلها حتى لا يتعرض لمساخط الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم لنا بالأمس إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء حتى إذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه حتى إذا زاد زادت. وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فليحذر العبد من ارتكاب الذنوب لأن شؤم الذنوب خطير جدا فيشمت بك الأعداء في الدنيا والآخرة. فلا تضحك الناس عليك, لا تضحك الناس عليك, أنت قد تشمت به نفسك وأنت لا تشعر. فاحذر من الذنوب قليلها وكبيرها والجأ إلى ربك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الآثار القبيحة للمعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم, فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه, فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.
فلا تطفئه
بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي.
نعم. هذا الفصل يتعلق بخطورة الذنوب على عدم العلم, فإن العلم نور يؤتيه الله من سلم من هذه الذنوب وهي تقوى الله. ولذلك يقول تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعني أيضا سمعتم كلام الإمام الشافعي عندما لقي مالكا وقال: إني أرى أن الله قد أعطاك نورا فلا تفسده بالمعاصي, أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي نفسه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني لا ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كما قال الله جل وعلا مبين أن العلم نور: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
ومنها حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
هذا خطير, يحرم الرزق بذنب يصيبه, وقد تقدم. نعم.
وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر, فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا, ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة, وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: إذا كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي, وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب, فالله المستعان.
نعم. لأن الذنب يستتبع الذنب, فإذا انهمك الشخص في المعاصي تراكمت عليه, يجر بعضها بعض كما قال مثل ببيت الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. نعم.
ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
نعم، الوحشة ليست من نفسك فقط، بل حتى من حزب الرحمن، تجد نفسك بعيدا عنهم إذا وقعت في الذنوب وتراكمت عليك، كثرت الوحشة وبعدت عن هؤلاء الصالحين. وكما تعلم أن الصالح مجالس الصالحين وإلفهم أمر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحذر النبي حذر الله عز وجل من مجالسة الذين يعصون الله عز وجل، فقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وجاء في الحديث: المرء على دين خليله. الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم.
ومنها تعسير أموره عليه.
وجاء في الأثر عن بعض السلف: من خفيت علينا سيرته لم تخفى علينا ماذا؟
من خفيت علينا بدعته
ألفته. نعم.
ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من تلقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب كيف يجد
ويا لله العجب
كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي.
هنا يعني انسداد الأبواب أمامه كلما أراد أن يعمل شيئا بسبب ارتكابه الذنوب، وهذا أمر في غاية الخطورة، كما تقدم لنا قبل قليل أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكلما توجه لا يجد خيرا ويجد الأبواب مغلقة. فتش عن الأسباب يا عبد الله، تسأل: أنا ما أستطيع أطلب العلم، أنا ما أستطيع أستقر، أنا لي وحشة مع أهلي ومع زوجتي ومع دوابي ومع أولادي. تفقد نفسك، انظر إلى ما أنت عليه وتوب إلى الله عز وجل، وطهر قلبك من المعاصي الخفية والظاهرة حتى تنال ما تريد بإذن الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه، وتصير سوادا فيه حتى يراه كل أحد. قال نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
نعم، الذنوب تورث ظلمة في القلب، ويظهر ذلك على الوجه، ويظهر ذلك في المعاملة مع الآخرين. فالذنوب ظلام، كما أن الطاعة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. نعم.
ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، وأما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية،
حتى تزيل
حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقاهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم.
نعم، يعني الإيمان أو الذنوب تضعف القلب وتبعده وتغطيه وتجعله في ظلمة، في ظلمة ظلماء وجهالة عمياء. ولذلك تجد أن مرتكب الذنوب دائما الأبواب مغلقة أمامه والعياذ بالله، بينما المؤمن يتكلم بنور الله. وكما قال قلنا لكم غير مرة قول طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فإذن علينا أن نتلمس ما يقوي إيماننا حتى نسلم من هذه الظلمة ومن هذه المصائب العظيمة التي تصيب القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان.
نعم، يعني منها أنها تفقد المسلم الطاعة فيكرهها، فإذا تراكمت المعاصي كره الطاعات وبعد عن مجالس الخير وعن مجالس الذكر وبعد عن طاعة الله من الفرائض والنوافل، وهذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. نعم.
ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب. فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كان بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقضية لها. وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حقيقة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواه، ولا عمر له سواها. وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره، فقد ضاع عليه عمره كله، وذهبت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بسبب اشتغاله بأضدادها،
بسبب اشتغاله بأضدادها.
وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته.
نعم، يعني إذا بارك الله في عمر العبد وفقه لكل خير. ولذلك جاء في الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فالله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فإذا كانت المسببات مبنية على أسبابها فمن أخذ بأسباب الخير وفق لذلك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله، وأن يعالج قلبه ويجاهده ويجاهد هذه النفس قبل أن يأتي يوم يقول فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا هو. ومعلوم أن الناس في الأسباب ثلاثة أقسام: قسم يعتمدون على الأسباب وهذا شرك أكبر، وقسم يلغون الأسباب وهذه بدعة عظيمة خطيرة، وقسم يعتقدون أن الله خالق الأسباب والمسببات فيعمل بالأسباب التي تصيره إلى الخير، ويتخذ كل الإجراءات التي تقربه إلى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعاصي يولد بعضها بعضا.
نعم.
ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق عليه صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال الآخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصار من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد وكانوا أعوانا عليه.
نعم، يعني الآن الطاعة تستتبع الطاعة والمعصية تستتبع المعصية، فإذا وفق العبد لطاعة ربه فإنها تستتبع الطاعات الأخرى وتجر وتؤزه إليها، وأما إذا كانت والعياذ بالله إذا انهمك في المعاصي فإنها كما تقدم يظلم قلبه فيجر المعصية بالمعصية، وربما أنه حتى لا يتلذذ بها كما ذكر الشيخ، لكنه يتداوى بها كما قال: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. مثل الآن أصحاب المخدرات، هو يشرب يظن أنها تخفف عنه وهي في الواقع تزيده حتى تقتله في نهاية المطاف. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعصية تضعف إرادته، ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
هذا أيضا يعني أن هذه المعاصي إذا استحكمت في العبد زادته مرضا على مرض وأضعفت توبته وتجعله لا يفكر في التوبة، فإن تاب فإنما هي توبة باللسان، ومعلوم أن التوبة لها شروط: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، فإذا لم يوفق لتطبيق هذه الشروط فلا قيمة لتوبة يتلفظ بها في اللسان وقلبه غير معقود عليها. نعم.
روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة،
يعني صراط مستقيم على جانب هذا الصراط ماذا؟ سوران. السور معروف وفيها أبواب مفتحة هي أبواب الشر. نعم.
وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول.
ستور مرخاة على الأبواب ينصحون الناس لا تلجه لا تدخله. نعم.
وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا.
ولا تعوجوا أو ولا تعرجوا روايتان، لكن المقصود أن من هو هذا الداعي الذي يقول استقيموا على الصراط؟ ها؟ إيش؟ داعي الخير من هو؟
واعظ
ذكره الشيخ الحديث. ها؟
القرآن.
القرآن. القرآن هو داعي الخير يقول لا تدخل هذا الباب. نعم.
وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج.
فإذا ولجته وقعت في النار والعياذ بالله.
ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام.
نعم الصراط هو الإسلام.
وأن
الصراط المستقيم الذي عليه العبد هو الإسلام.
وأن الأبواب المفتحة محارم الله.
محارم الله حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها.
وأن السطور المرخاة حدود الله.
حدود الله عز وجل تحرس تلك الفتحات فلا تلجها.
والداعي على رأس الصراط هو القرآن.
القرآن داعي على رأس القرآن يدعوك إلى الخير.
والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن.
واعظ الله في قلب كل مؤمن مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. فتأملوا هذا الحديث تأملا مباركا جيدا ينقذكم بإذن الله تعالى من الانهماك في المعاصي والبعد عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد على العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه.
نعم. يعني من المصيبة المجاهرة بالمعاصي، فإن بعض الناس يتبجح ويتفاخر أنه فعل تلك المعاصي، يقول عملت مع فلانة كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فكسب فوقع في أمرين. الأمر الأول أنه مجاهر، وقد قال رسول الله كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والأمر الثاني أنه يكون قدوة لغيره بالشر، فسيصير داعية إلى ارتكاب داعية الناس إلى ارتكاب تلك المعصية والعياذ بالله. وهذا يعني والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة. فالمسلم إذا ستره الله بستره فإنه يعني يجب عليه أن يحافظ، يرجع إلى الله عز وجل ولا يتبجح بذلك. وقد جاء في الحديث كما سيأتي أقوله بمعناه، من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط.
أنا قلت لكم بالأمس بعض العلماء يحذر من التعبير باللوطية، يقال لهم قوم لوط لأن لوط النبي، فنسبتهم بكلمة اللوطية كأنهم منتسبون إليه، لكن يقال قوم لوط كما يقال قوم صالح وقوم شعيب إلى آخره.
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب.
نعم.
والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون.
نعم.
والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله.
واضح. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن قلد الأعداء قد يستمرئها في البداية ثم يستحلها في نهاية الأمر فيكون كفرا.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
هذا هو الشاهد الأخير: جعلت الذلة على أهل المعاصي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه.
يعني في هذا الفصل يبين أن من ابتلي بالمعاصي فإنه يهون على الله، لأنه كما استهان بأمر الله هان وسقط من عين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر الأبيات التي تروى عن عبد القادر الجرجاني. نعم.
ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
ولذلك جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. وقال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فليحذر المسلم من احتقار الذنوب وارتكاب الصغائر، فإنها مع الإصرار قد تتحول إلى ماذا؟ إلى كبائر. ولذلك يقول السلف: لا كبيرة مع الاستغفار، يعني مع التوبة، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الإصرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم.
حبارة نوع من الطائر، فإذا كانت الحيوانات تتأذى ببني آدم إذا ارتكبوا المعاصي كما جاء في الحديث، إن المعاصم إن البهائم تدعو على البهائم ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا. نعم.
وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنته من لا ذنب له.
يعني حتى الحيوانات تلعنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته.
نعم.
وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. انتهى.
طيب هذا الفصل يتعلق بأن الذل قد يسلط على مرتكبي المعاصي لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة في طاعة الله عز وجل والذلة في معصية الله. فأصحاب المعاصي دائما ذليلون حتى ولو ركبوا أفضل المراكب وأفضل المركوبات من سيارات وغيرها لكن تجده ذليلا بسبب ما ارتكب من معاصي والعياذ بالله. فإن المعاصي تذله والطاعة تعزه. من كان يريد العزة فإن العزة
لله العزة
لله جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ومنها أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تبارك وتعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه وناظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم.
المعروف أن العقل نعمة من الله ينعم بها على عباده من يشاء من عباده. فمرتكب المعاصي تغيب عقولهم لا سيما عند ارتكاب تلك المعاصي ولذلك بعضهم يندم على ما فرط والبعض يستمر على غيه لأنه أصبح عقله معطلا تماما عن تفقه الدين وعن التفقه في الدين وعن العمل الصالح. فتجده والعياذ بالله غائب العقل عندما يعني أضرب لك مثال عندما يشرب المخدرات وهو يعلم أنها تغيب عقله عندما يشرب الدخان وهو يعلم أنه يضعف عقله عندما يشرب الخمر وهو يعلم أنه يفقده عقله. فإنه يدل على أنه فقد عقله تماما وإلا لو كان عاقلا لما وقع في هذه الموبقات التي أفسدت عليه أمر دينه ودنياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
نعم، يعني من شؤم المعاصي أنها تغلف القلب وتجعله قاسيا وتجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وتسلط عليه أعداءه من شياطين الجن والإنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى.
طيب، نقف على هذا الفصل وإلى درس الغد إن شاء الله. قلت لكم أن سنستمر إلى يوم الأحد حتى نتوقف، يعني عندنا حتى بكرة درس، والسبت كذلك والأحد، يعني بقي على 3 أيام ثم نوقف الدرس، ولعلنا نتوفق لإكمال هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من صلى بالفاتحة وبعدها بآية مدهامتان؟
لا مانع، ولكن الأولى بالمسلم أن يقرأ يعني من القرآن ما يكفي لما ينفعه. أما الذين يقرؤون آية بعد كل سورة بعد كل قراءة فاتحة، أخشى أن يكون هذا يجرهم إلى الاستخفاف، والاستخفاف أمره خطير. اقرأ آيتين 3 4 خير لك.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم خروج المعتكف إلى الساحات والمواقف في المسجد النبوي؟
إذا لم تكن ثمة ضرورة لا يخرج، أما إن خرج لطعام أو قضاء حاجة أو وضوء أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن يخرج ليتبادل القصص مع أصحابه فهذا ليس اعتكافا. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجتي أعطت طفلا صغيرا مصحفا يلعب به على الأرض، وكان المصحف في علبة خاصة ومقسما إلى أجزاء، وتقول الزوجة إنها في تلك اللحظة نسيت أن هذا مصحف، هل يعتبر هذا الفعل كفر؟ وهل تخرج بذلك من الإسلام؟
ما دام نسيانا كما قالت فلا حرج عليها أن ترجع إلى الله عز وجل. أما إن تعمدت فهذا يخشى أن يكون استهزاء بكتاب الله وتلاعبا به، وهو أمر خطير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أجاهد نفسي على بر والدتي، ولكنها تغضب مني كثيرا وأحيانا بدون سبب، فماذا أفعل وما المخرج من ذلك؟
استمر على برها، وادعو الله عز وجل أن يهدي قلبها، وتأكد أنت من ما يغضبها، فلعلك وقعت في شيء يغضبها وأنت لا تشعر.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة كان زوجها يمنعها من فتح هاتفه، وفي إحدى الأيام وجدته مفتوحا فاطلعت عليه، فرأت زوجة أخيه تتحدث معه، وأعلمته بأنها رأت المحادثة، فارتجف وتأثر، ثم قال لها: لقد تجسست على الهاتف، وأقسم إن وجدته مفتوحا مرة أخرى فتجسست عليه فهي طالق بالثلاثة.
لا أفتي في مسألة الطلاق، ارفع هذا الأمر إلى سماحة المفتي أو مر على مكتب الإفتاء بالمدينة عند الشيخ محمد المختار.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الإخوة يسألون عن حلق اللحية إذا أجبر على ذلك، هل يجوز له ذلك؟
ما يجبر حتى في الدول الكافرة، ما يجبر حتى في الدول التي يزعمون أنهم يجبرونه، قد يضايقونه لكن ما يجبر، وعليه أن يحيي هذه الشعيرة ولا يعنيه ما يترتب على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا رجل عمري 60 سنة أعيش في بلاد الكفر، كنت أتقاضى أموالا من الدولة على أساس أنني غير قادر على العمل بسبب المرض، مع أنني كنت قادرا على العمل وأنوي الانتظار 2 سنة حتى أحصل على معاش التقاعد ثم أقوم بالهجرة إلى بلدة إسلامية، فما حكم ذلك؟
ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما علاج الحسد؟
علاجه أن تداوي قلبك بتلاوة القرآن وبقراءة السنة والخوف من الله عز وجل والدعاء بأن يخلصك الله منه. وما أدري عن مفهوم بعض الناس الحسد يقصد به العين، أما العين فعليك بالرقية إن ثبتت، وعليك باللجوء إلى الله عز وجل. لكن إذا كان تقصد الحسد أن قلبك فيه حسد لإخوانك على ما من الله عليهم به من خير، فتب إلى الله عز وجل، وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. نعم.
سن الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لمن أراد أن يعتمر عن غيره 2 عمرة وكان شعره قصيرا أن يقوم بالآتي: أن يعتمر 1 الأولى ثم يقصر شعره ثم يخرج إلى الميقات في الطائف ويحرم 1 أخرى 2 ثانية وبعدها يحلق رأسه كاملا؟
إن كانت العمرة هذه عن ميت هو لابد أن يحرم من الميقات، لكن إن كانت العمرة عن ميت جاز أن يحرم من حدود مكة، من حدود الحرم، من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان من حدود الحرم، هذا إذا كان العمرة عن ميت وقد اعتمر عن نفسه. وأما التقصير فهو كاف، يقصر من جميع الرأس ثم إذا عاد وأحرم عن ميته يحلق جميع الرأس. نعم. والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.